الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نداءات الرحمن. وموعدنا في هذه الحلقة مع النداء 62، وهو من سورة الأحزاب، حيث ينادي الله سبحانه وتعالى عباده الذين آمنوا به وبرسوله وبكتابه وانقادوا له ظاهرا وباطنا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ، ويطلق ويراد به ما معا. والمقصود في هذه الآية هو العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني إذا تزوجتم المؤمنات وعقدتم عليهن. و لفظ المؤمنات يراد به الغالب، وإلا فالكتابية تدخل في هذه الأحكام الشرعية، بمعنى أن الإنسان المسلم لو تزوج كتابية يهودية أو نصرانية فإنه ينطبق عليها من الأحكام الشرعية في الطلاق والعدة والمتعة ما ينطبق على المؤمنة. فالله تعالى يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. والطلاق يكون بصريح الطلاق كقوله: أنت طالق، أو قد طلقتك، أو أنت مطلقة. هذا صريح الطلاق. وإذا تكلم به الرجل فإنه يقع بلا خلاف عند أهل العلم، ولا ينفع الرجل أن يقول أنا لم كنت، ولا ينفع الرجل أن يقول أنا ما كنت ناويا للطلاق. لكن ورد في الحديث أنه لا طلاق في إغلاق، يعني إذا كان الرجل قد أغلق عليه قصده وإرادته بسبب الإكراه أو بسبب الغضب الشديد، كما بوب عليه الإمام أبو داود في سننه باب الطلاق في الغضب. فالغضب الشديد والانفعال والهياج الشديد يغلق على الإنسان قصده، ولذلك لا يقع الطلاق في مثل هذه الحالة. يقول تعالى: إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن، لم يحصل بينكم الجماع، ولم تحصل بينكم الخلوة. فالخلوة عند الخلفاء الراشدين هي بحكم الوطئ والجماع، فمن خلا بامرأة خلوة شرعية بحيث أنه يمكنه أن يطأها ولا يوجد مانع لا من حيض ولا من صيام ولا غير ذلك، أن يكون في الغرفة شخص بالغ لا يمكنه أن يفعل مع وجوده شيئا، أو أن يكون الباب مفتوحا، فهذه ليست خلوة. لكن إذا طلق الرجل امرأته بعد المسيس فعليها العدة، وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلوة الشرعية فعليها العدة، لكن إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن لم يحصل جماع ولا خلوة شرعية، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس لكم أن تطالبوهن بالعدة لا بالأقراء ولا بالشهور ولا بغيرها. فالمرأة إذا طلقت قبل المسيس وقبل الخلوة الشرعية لها أن تتزوج ولو في يوم طلاقها، لأنه ليس لها عدة بكتاب الله تبارك وتعالى، ما دام أنه لم يمسها الرجل ولم يخلو بها فله أن يطلقها، وإذا طلقها ليس لها عدة، لأن العدة إنما جعلت في الأصل من أجل التثبت من خلو الرحم من الحمل، وما دام أنه لم يحصل وطء ولا خلوة فلا يخشى من وجود الحمل في رحم المرأة. فللمرأة إذا طلقت قبل المسيس أن تتزوج ولو في يومها هذا، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها أن تعتد، وليس للرجل أن يطالبها بالعدة، بل هي حرة بمجرد حصول الطلاق. ثم قال سبحانه وتعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، أي أعطوهن المتعة الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على المؤمنين والمحسنين، كما قال سبحانه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذه المتعة يقدرها الرجل أو يدفعها الرجل بحسب يسره وعسره، وإن اشتجروا وإن اختلفوا وتشاحنوا فيقدرها القاضي للمرأة بحسب يسر الرجل، يعني بحسب غناه وبحسب فقره. هذه المتعة عبارة عن مال يدفعه الرجل عند الطلاق. وقد اختلف العلماء في المتعة، فمن قائل أن المتعة واجبة لكل مطلقة، لأن الله تعالى قال: إذا طلقتم النساء فمتعوهن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، يعني حكما واجبا حتما على المتقين وعلى المحسنين. ومن أهل العلم من قال إن المتعة ليست بواجبة إلا في حال من طلقها زوجها ولم يفرض لها صداقا، لم يفرض لها مهرا، وأما إذا كان قد فرض لها مهرا فطلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض لها من المهر، بدليل قوله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن تعفو المرأة وتتنازل عن حقها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، كان يقول لها الزوج قد تنازلت أو عفوت لك عن المهر فلك أخذه كله. فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول وقد فرض لها الزوج مهرا فإن لها نصف هذا المهر، وأما إذا طلقها بعد الدخول فالمهر كله لها. والمتعة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة لكل مطلقة، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء كان قد فرض لها مهرا يعني أوجب لها مهرا أم لم يوجب لها مهرا، الصحيح في المتعة وجوبها لكل مطلقة كما ذكرنا في الآيات. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الرجل إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يسبها أو أن يستهزئ بها أو أن يعيرها أو أن يؤذيها بقول أو فعل، بل ينبغي أن يكون تسريحا جميلا، طلاقا لا أذية فيه، كما قال الله تبارك وتعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يجب أن تمسك المرأة بمعروف من غير تعرض لها بأذية ولا بإساءة قول أو فعل، أو أن تسرحها سراحا جميلا لا أذية فيه. السراح الجميل هو الذي لا يصاحبه سب ولا أذية كما قال أهل العلم. خلاصة هذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية مشروعية الطلاق قبل الدخول، يجوز للرجل أن يطلق المرأة قبل أن يدخل بها إذا بدا له شيء من عيوبها، أو إذا كرهها، أو إذا حصل بينه وبينها أو بينه وبين أهلها شيء من الأمور، يجوز له أن يطلق قبل الدخول. والمطلقة قبل الدخول لها أن تتزوج من يومها، فليس عليها عدة، لأن العدة كما قلنا إنما وجبت من أجل براءة الرحم من الحمل. المطلقة قبل الدخول إن كان قد سمى لها مهرا فلها نصف المهر، وإذا كان لم يسمي لها مهرا فلها نصف مهر مثيلاتها، ولها أيضا المتعة الواجبة التي قررها ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الآية حرمة أذية المطلقة كما يفعل كثير من الأزواج هداهم الله عز وجل، أنهم إذا أرادوا أن يطلقوا زوجاتهم آذوهن بالقول وبالسب والفحش من الأقوال والأذية بالأفعال. الله تعالى يقول فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا لا أذية فيه، ليس فيه إلا المعروف الذي أمر الله تبارك وتعالى به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآية مشروعية المتعة لكل مطلقة سواء كان ذلك قبل الدخول أو كان بعده، وأما إذا كانت المرأة طلقت بعد الدخول فعليها أن تعتد 3 قروء إن كانت تحيض، أو 3 أشهر إذا كانت لا تحيض. هذا مجمل ما جاء في هذه الآية الكريمة من الأحكام الشرعية التي خاطب الله تعالى بها المؤمنين والمؤمنات. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى نداء آخر ولكن بعد الفاصل، فتابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى النداء 63، وهو من سورة الأحزاب أيضا، وفي هذا النداء وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة أذيته بأدنى أذية، حيث ينادي ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. في هذا النداء يوجب الله سبحانه وتعالى الحجاب على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته، فهذه الآية سماها أهل التفسير بآية الحجاب، وكان عمر رضي الله عنه قد وافق ربه جل في علاه في هذه الآية. ورد في الصحيحين أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبت نساءك، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فيحرم دخول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الإذن. كان الناس في الجاهلية لا يكاد أحدهم يستأذن إذا أراد أن يدخل، فهذه الآية أوجبت على المؤمنين والمؤمنات ألا يدخلوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوة الأمة وأسوتهم وإمامهم، والمسلمون والمسلمات يقتدون به في الاستئذان على بعضهم البعض، فلا يدخل أحدهم بيت أخيه ولا بيت قريبه ولا بيت جاره وصاحبه إلا بعد الاستئذان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بهذه الحرمة، بحرمة البيوت. فالله تعالى يؤدب المؤمنين والمؤمنات فيقول: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. إذا دعيتم إلى طعام وطلب منكم الدخول فادخلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه عند نزول هذه الآية كان قد دعا المؤمنين والمؤمنات إلى وليمة زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل أنسا يدعو أهل المدينة إلى وليمة عرس النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يدخلون أفواجا أفواجا يأكلون ثم يخرجون غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. الله تبارك وتعالى ينهى المؤمنين عن تتبع أوقات الطعام، فإذا أحس بأن الطعام صار قريبا في هذا البيت تطفل وأراد الدخول ليصيب من طعام أهل البيت. التطفل هذا منهي عنه. والطفيلي شخص مذموم عند العرب قديما، وكانوا يعيبون الرجل بأن يأتي إلى البيت ليأكل دون دعوة، لكن إذا دعيت إلى طعام، إلى وليمة، سواء كان عرسا أو كان غيره، سواء كانت الدعوة دعوة وليمة للعرس والزواج أو كانت غيره، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. إذا أكل الواحد وطعم من الوليمة ينبغي له ألا يطيل الجلوس لئلا يتأذى به أهل البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة زواجه بزينب بعد أن طعم الناس جلس ثلاثة نفر يتحدثون وأطالوا الجلوس، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وخرج وهم جالسون، فخرج إلى بيوت أزواجه، ثم إنهم كأنهم انتبهوا أنهم أطالوا الجلوس فخرجوا. النبي عليه الصلاة والسلام تأذى من إطالة الجلوس، فإذا طعمتم فانتشروا، خففوا عن أهل البيت، أفسحوا لهم المجال، لعل الرجل يريد أن يتحدث مع أهل بيته يوجههم، لعلهم يريدون أن يأكلوا من الطعام الذي تبقى. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إطالة الحديث بعد الوليمة هذا غير محبوب ولا مطلوب، إلا إذا كان رب البيت هو الذي يطلب هذا، إذا كان رب البيت هو الذي يطالب الحاضرين بالبقاء والجلوس والاستماع إلى حديثهم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من حق. هذا الفعل وهو الجلوس طويلا في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطعام كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى منه، ويتأذى منه أهل بيته، لكنه صلى الله عليه وسلم كان حييا شديد الحياء، أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان يستحي أن يبلغكم بأن تخرجوا بعد الطعام، والله لا يستحي من الحق. الله تبارك وتعالى لا يستحي من بيان الحق، لأن بيان الحق مطلوب، وليس هذا الموضع موضع حياء صحيح. قول الحق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ينبغي ألا يكون فيه حياء، لأن هذا الذي يمنعك من قول كلمة الحق ليس هو الحياء، بل هو الخجل والضعف وربما الخور والجبن. فينبغي الإنسان أن يكون قوالا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، مع الضوابط الشرعية، مع مراعاة الحكمة، مع الحلم، مع العلم، مع الرفق والأناة، هذا كله مطلوب عند من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول تعالى للمؤمنين: إذا سألتم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب هنا إما أن يقصد به الجدار أو الباب، فأنت إذا طرقت الباب أردت السؤال فاسأل من وراء الباب، أو الحجاب المقصود به غطاء الوجه، أن الرجل إذا أراد أن يسأل المرأة لا تتكشف أمامه بل تغطي نفسها بما في ذلك الوجه، لأن هذا فيه صلاح القلوب. لهذا قال الله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذا الفعل أطهر للقلوب، أبعد عن الريبة، أحسن في العفة، أنزه للقلوب من أن تتعلق بغيرها. هذا الخطاب انتبه موجه لصحابة رسول الله، أطهر العالمين قلوبا ونفوسا بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يقول الله تعالى لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم، يعني هذا الأمر أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكيف الحال بنا اليوم وقد تبرجت النساء واختلطت بالرجال في الأسواق وفي المدارس وفي الجامعات؟ فكيف يطهر قلب الرجل وهو يرى المرأة أمامه بكامل زينتها؟ وكيف تطهر المرأة وهي تخالط الرجال في العمل وفي يعني غيرها من الأماكن وقد تزينت وتكشفت ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ثم قال سبحانه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أذية رسول الله لا ينبغي أن تكون موجودة، ما كان يعني ينبغي أن يكون هذا الأمر مستحيلا، ما قال الله لا تؤذوا رسول الله، وإنما قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. كيف تؤذوا رسول الله وأنتم تفدونه بأنفسكم وبأموالكم وبأبنائكم وأهليكم؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام محرمات على الأمة من بعده، لأنهن أمهات المؤمنين بدرجة الأم. وهل يتزوج الرجل أمه؟ الجواب لا. فأمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكيف يتزوج الإنسان عائشة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتزوج حفصة، أو يتزوج زينب، أو يتزوج أم سلمة؟ هؤلاء أمهات المؤمنين، هي في حكم الأم في الحرمة، فلا يجوز للأمة أن تتزوج بإحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مات، ولأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، يلحقنه في الآخرة، هن معه زوجات في الآخرة. والله تعالى حرم نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي مات عنهن، يعني المرأة التي تزوجها رسول الله وطلقها في حياته، هذه ليست من أمهات المؤمنين، لكن أمهات المؤمنين من مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم هذه الحلقة ننبه على أمرين عظيمين. الأول، كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، حيث أنه عفى عن حقه واستحيا أن يتكلم في حقه. الأمر الثاني أن من صفات الله تبارك وتعالى صفة الحياء. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه لا يستحي من بيان الحق، وأنه عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا أثبت الله تعالى لنفسه صفة أثبتناها له، وإذا نفاها عن نفسه نفيناها عنه. هذا منهج أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة وللجهمية وللأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، وهذا اضطراب في هذا الباب منهم. لكن أهل الحق وأتباع السلف الصالح يثبتون لله عز وجل كل صفة أثبتها لنفسه، وصفة الحياء ثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة وفي الحديث. إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.